الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العقد اللفظي والعقد الفعلي، أي المعاطاة، كل ما ذكرناه إنما هو بحسب ما ورد في الفقه الإسلامي ولا سيما الفقه الإمامي. ما هو رأي القانون المدني في المعاطاة؟ لا بد من ذكر ما يرتبط بأصل العقد. تقدم الكلام في الإرادة وتوافق الإرادتين، وما ذكر القانون بالنسبة إلى الإرادة في تعريف الإرادة وتوافق الإرادتين. الآن بالنسبة إلى العقد وما يرتبط بالعقد من أقسامه، نذكر كلام القانون المدني، وأغلب ما أذكره من كتاب الوسيط للأستاذ السنهوري. هذا ما يذكره، يقول: يجب التمييز بين الإرادة الكامنة في النفس والمظهر الخارجي للتعبير عنها. أما الإرادة الكامنة في النفس فهي عمل نفسي ينعقد به العزم على شيء معين، وما دامت الإرادة عملا نفسيا فإنه لا يعلم بها الناس إلا صاحبها، ولا يعلم بها غيره إلا إذا عبر عنها بأحد مظاهر التعبير، كما هو الموجود في الفقه الإسلامي. مجرد الإرادة لا تفيد في انعقاد المعاملة المالية والعقود. والتعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. هنا اختلاف بين الفقه وبين القانون. القانون يرى لفظ صريح، أو بالعبارة أخرى كما ذكره السيد الوالد ونقلنا عبارته، ما يكون ظاهرا ظهورا عرفيا في ذلك المعنى المقصود. وكذلك الفعل قائم. خلاف بين الفقهاء في الكتابة والإشارة. بالنسبة إلى الأخرس لا إشكال فيه لأنه غير متمكن من الكلام، أما بالنسبة إلى الكتابة فيه خلاف. قانون يوسع في هذا المطلب، يشمل التعبير اللفظي، الكتابة، الإشارة، أو اتخاذ موقف يكون صريحا في المطلوب. فيكون التعبير عن الإرادة الذي هو مظهرها الخارجي وعنصرها المادي المحسوس طورا تعبيرا صحيحا صريحا، وطورا تعبيرا ضمنيا. أما التعبير الصريح له مظاهر متعددة، وإنما يكون التعبير صريحا إذا كان المظهر الذي مظهر الذي اتخذه كلاما أو كتابة أو إشارة أو نحو ذلك مظهرا موضوعا في ذاته للكشف عن هذه الإرادة حسب ما هو المألوف بين الناس. تقريبا لا يختلف الفقه مع القانون في هذه الجهة، بس هو أدرج الكتاب والإشارة. القول الذي يكون موضوعا في ذاته للكشف عن هذه الإرادة حسب ما هو المألوف بين الناس. موارد التعبير الصريح: أولا أن يكون بالكلام، وذلك بإيراد الألفاظ الدالة على المعنى الذي تنطوي عليه الإرادة. فقد يؤدي هذا اللسان هذه الألفاظ مباشرة، وقد يؤديها بالواسطة كالمخاطبة التليفونية، أو بإيفاد رسول لا يكون نائبا. هذه موارد ما إذا أراد الكلام الصريح، أي اللفظ الصريح بذلك، مباشرة باللسان أو بواسطة جهاز أو بواسطة إفادة رجل لا يكون نائبا. إذا صار نائبا فذاك وكالة، والوكالة شيء آخر. هذا هو. ثانيا، هذا هو المورد الأول، أن يكون التصريح تعبير الصريح بالكتابة في أي شكل من أشكالها، عرفية أو رسمية، في شكل سند أو كتاب أو نشرة أو إعلان موقعا عليها أو غير موقعين، مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة أو بالآلة الطابعة أو بأي طريقة أخرى، أصلا كانت أو صورة، عمم القانون المدني لكل هذه الموارد. الكتابة تقوم مقام اللسان، لكن كل ذلك بشروط معينة، لأن الإثبات بالكتابة يتطلب شروطا أشد مما يتطلبه التعبير بغير الكتابة، كما هو بديهي وواضح. شروط الكتابة أشد من شروط اللسان والتعبير اللساني، لكن جعلوا التعبير بالكتابة بمنزلة التعبير اللساني من موارد التعبير الصريح. ثالثا، أي موارد التعبير الصريح، أن يكون التعبير الصريح بالإشارة المتداولة عرفا، فإشارة الأخرس غير المبهمة تعبير صريح عن إرادته، كما أن أي إشارة من غير الأخرس تواضعت الناس على أن لها معنى خاصا يكون تعبيرا صريحا عن الإرادة، كهز الرأس عموديا دلالة على القبول، وهزه أفقيا أو هز الكتف دلالة على الرفض، هذه أيضا إشارات. الخلاف بين القانون والفقه أنه لا يعتبر في الفقه، إنما إشارة في الأخرس مسلم، في غير مورد الأخرس خلاف كبير، إلا أنه هذه قرينة يجعل أنه بمنزلة الصريح لا بد أن يكون تكون هذه الإشارة مفهمة صريحة على المعنى المقصود. أيضا هذا أدرجه. الرابع من موارد التصريح الصريح، قد يكون التعبير الصريح أيضا باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود، فالمناط على الإطمئنان واليقين، لا على هذا الموقف، لا يدع شكا هذا الموقوف، هذا الموقف لا يدع شكا على المعنى المقصود حينئذ، فالمدار على الإطمئنان في المقام. فإن عرض التاجر لبضاعته على الجمهور مع بيان أثمانها يعتبر إيجابا صريحا، هذا من هو إصرار. وقد ذكرنا في باب المعاطات أيضا أن عرض التاجر أثل المبيع هو بمنزلة الإيجاب، إيجاب صريح. ووقوف عربات الركوب ونحوها في الأماكن المعدة لذلك عرض صريح على الجمهور، أي إيجاب. ووضع آلة ميكانيكية لتأدية عمل معين كميزان أو آلة البيع الحلوى أو لتوزيع طوابع البريد أو نحو ذلك مما كثر في هذه الأعصار، كل هذا يعد تعبيرا صريحا، موقف لا يدع مشكا في المعنى المقصود. هذه الآلات الآن متداولة في جميع المولات، في جميع المحلات موجودة هذه الآلة، يذهب يجعل المال يطيل البيبسي أو شيء يشربه، هذه كلها بيع تعبير صريح عن هذا، فيدخل في هذا الذي يذكرونه. هذا كله ما يرتبط بالتعبير الصريح. أما التعبير الضمني، وهو ما إذا كان المظهر الذي اتخذه ليس في ذاته موضوعا للكشف عن الإرادة، هذا الموقف لا مظهر لا يكون بذاته كذلك، بحيث لا يمكن تفسيره دون أن يفترض وجود هذه الإرادة. إذا أردنا تارة مجرد الموقف يفسر عن الإرادة بذاته، تارة لا يكون كذلك بذاته لا يفسر عن الإرادة، هذا يسمى التعبير الضمني. مثال ذلك أن يتصرف شخص في شيء ليس له ولكن عرض عليه أن يشتريه، فإن ذلك دليل على أنه قبل الشراء إذ يتصرف تصرف المالك، فهو لما يريد أن يتصرف يريد أن يشتري تصرف قبل أن يعرض عليه، أي قبل أن يوجب عليه تصرف المالكين. هذا تصرف تعبير ضمني في البين، وإن كان تصرفه قبل العرض لا يسمى معاملة، إلا أن تصرفه في هذا الشيء تصرف مالكي بعد ذلك عرض عليه، معناه أن هذا تعبير ضمني عن شرائه لهذا المبيع. فإن ذلك دليل على أنه قبل الشراء إذ يتصرف تصرف المالكي، هذا مثال. كذلك كالموعود بالبيع يرتب حقا على الموعود ببيعها أيضا، هو يوعد له بأنه يباع له هذه السيارة، هو يتصرف في هذه السيارة بنحو بأنه بمنزلة الملك له، تعبير ضمني على أنه يريد أن يشتري ووقع الشراء حينئذ. أو كالدائن يسلم سند الدين للمدين، فهذا دليل على أنه أراد انقضاء الدين، ما لم يثبت عكس ذلك ونحو ذلك مما هو أيضا كثير. هذه هي موارد التعبير الضمني، فهذا التعبير الضمني لا يكون بذاته صريحا على توافق الإرادتين أو المعنى المقصود، لكنما بالقرائن يستفيد هذا الشيء. وأي مظهر من مظاهر التعبير الصريحة أو الضمنية يكفي بوجه عام في التعبير عن الإرادة في نظر القانون، وإن كان هناك عقودا شكلية تستلزم أن يتخذ التعبير مظهرا خاصا في شكل معين، فالقانون المدني يوسع بحيث يشمل التعبير الصريح بأقسامه التي ذكرناها والتعبير الضمني بالذي ذكرناه، يشمل كل ذلك، إنما يدل على العقد حينئذ. وكذا في بعض الموارد لا تكون الكتابة مظهرا للتعبير عن الإرادة، بل طريقا لإثبات وجودها بعد أن سبق التعبير عنها، فلا بد أن نميز بين الكتابة بنحو أنه معاملة وبين الكتابة التي سبقت المعاملة عليه، وإنما هو كاشف، الكتابة هي كاشفة عن سبق التعبير عنها. أيضا هذا أيضا كذلك تتم المعاملة بين الطرفين، ثم بعد ذلك يقول أحدهما للآخر نثبت هذه المعاملة في كتابة، هذه الكتابة تكون كاشفة لا أن تكون هي موجبة، أي تعبيرا صريحا. كما أن هناك أحوال يجب أن يكون التعبير عن الإرادة فيها تعبيرا صريحا فلا يكتفى بالتعبير الضمني، فالقانون المدني يميز بين موارد يكون التعبير الشكلي هو الموضوع له، أي فيه موضوعية عقود شكلية، وبين موارد تكون الكتابة كاشفة لا أن تكون الكتابة تعبيرا، وبين موارد أنه لا يمكن الاعتماد على التعبير الضمني بل لا بد أن يكون تعبير صريح في البين. هذه هي التي فهم يعممون المعاملة العقد لجميع ذلك، لكن يخصصونه في موارد معينة أن يكون بتعبير معين صريح، عقد شكلي، كتابة حينئذ. ومن جميع ذلك يظهر أن المعاطاة في القانون تعد من التعابير الصريحة في إرادة التعاقد، ويترتب عليها ما يترتب على العقد اللفظي من الملكية واللزوم وغيرهما من الآثار واللوازم. هذا ما يدل عليه القانون المدني. هناك فرع، هذا الفرع يذكره الفقهاء في موارد تنازع المتعاقدين. هنا يذكر هذا الفرع السنهوري، يذكر هذا هنا في هنا، تارة يتطابق إرادة الكامنة في النفس مع المظهر الخارجي، أي الإرادة الظاهرية، وهذا لا إشكال فيه. هذا العقد بهذه الصيغة موافقة لما هو يريدانه من المتعاقدان، توافق بين الإرادتين، الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا اختلفت الإرادتان، الإرادة الباطنة شيء والإرادة الظاهرة شيء آخر، وهذا ما يحصل كثيرا. تذهبون إلى الفندق وأن هناك شروط معينة مكتوبة في الغرفة لا تعلمون بها، إنما هذا الشخص إنما يأخذ المال على تلك الشروط ولا يعلم بتلك الشروط. إرادة ظاهرة تخالف الإرادة الباطنة. وقع عقد بين شخصين، أن هذا العقد وقع على هذه الإرادة الظاهرة، ولكن الطرف الآخر إنما أراد شرطا آخر غير هذا الشرط الموجود في اللفظ، فصارت هناك اختلاف بين الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة. فهل هناك قاعدة أو قانون يعتمد على الإرادة الباطنة فقط أو يعتمد على الإرادة الظاهرة؟ اختلفت المدارس الغربية في ذلك. ثم إنه إذا علم بتوافق الإرادة الداخلية مع مظهرها الخارجي، وفي هذه الصورة لا فرق بين أن يؤخذ بالإرادة الباطنة أو بالإرادة الظاهرة ما دام الاثنتان متطابقتين، هذا لا إشكال فيه. أما إذا اختلفتا، كما إذا أمضى شخص عقدا مطبوعا يتضمن شرطا كان لا يقبله لو فطن له، هذا واضح عندنا كثير ما يقع، يوقع على عقد هو لم يقرأ هذا العقد شرطا لو فطن إليه لما أمضى هذا العقد، إرادة باطنة مع إرادة ظاهرة مظهر خارجي. أو مثل شخص ينزل في فندق على شروط لا يعلمها ولكنها مكتوبة ومعلقة في غرفته، وكمن يوصي على أثاث منزل بطريق الإشارة، هو يريد غرفة الاستقبال، أشار على غرفة الاستقبال ولكن إرادته تعلقت بغرفة النوم مثلا أو بالعكس، حينئذ وهو يريد غير ذلك. وغير ذلك مما يبتلي بها الإنسان المعاصر وهو أيضا كثير. هذا النوع من الاختلاف بين الإرادتين، أي الإرادة الكامنة والباطنة والإرادة الظاهرة، كثير عندنا، فخصوصا في هذا السوق الذي يجري فيه البايع يبيع شيئا بشروط عنده ولا يقوله بالنسبة إلى المشتري، المشتري يمضي على فطرته ثم يختلفان، أنا ردت هذا الشيء وهذا يقول لا ما ردت هذا الشيء، فهذا إرادة باطنة ومظهر خارجي. ففي القوانين المدنية خلاف، فإن القاعدة المعروفة في القوانين اللاتينية أن الإرادة الباطنة هي التي يؤخذ بها مطلقة، ولكن النظرية الحديثة تأخذ بالإرادة الظاهرة، فخلاف بين القوانين المدنية والقوانين الحديثة. ومن هنا اختلفت المدارس الغربية في العقد كما اختلفت في الالتزام، واختلفت أيضا في نظرتها العامة للعلاقات القانونية. ففي بعض تلك المدارس تقف أمام المظاهر المادية المحسوسة فتكون نظرتها موضوعية، وفي بعضها الآخر تنفذ إلى البواطن النفسية فنظرتها ذاتية كما عليه المدرسة الفرنسية والسؤال الأول والأولى مدرسة الألمان على تلك نظرة موضوعية، وفي المدرسة الفرنسية نظرة ذاتية، خلاف بينهم. وقد جمع القانون الجديد الإرادتين أي الباطنة والظاهرة بوجه على وجه معين. قد أسهب الأستاذ السنهوري الكلام في هذه المسألة، من أراد المزيد يراجع الجزء الأول من كتابه الوسيط الصفحة 179 وما بعدها. هذا ما يتعلق بحسب القانون الذي يرى أن المعاطاة عقد ومعاملة مالية، من التعبير الصريح حينئذ لا من التعابير الضمنية، المعاطاة من التعابير الصريحة لا من التعابير الضمنية. هذا ما يتعلق بالمعاطاة، وكلام فيه كثير يأتي في موضعه إن شاء الله. أقسام العقد، أنكم عرفتم أن العقد أو مطلق المعاملة المادية إذا وقعت بشروطها المطلوبة إنما يترتب عليها النقل والانتقال. من أهم آثار المعاملة المالية إذا كانت صحيحة قد توفرت الشروط فيها إنما يحصل النقل والانتقال، أي الملكية. شخص من الطرفين يتملك وشخص من الطرف الآخر يملك، حينئذ نقل وانتقال، هذا واضح. فالملك الذي يحصل لكل طرف من طرف المعاملة نتيجة النقل والانتقال ينقسم إلى قسمين: الملك المستقر وهو الذي لا يصبح معه بالتردي ورجوع كل طرف إلى استرجاع عوضه أو ماله من الطرف الآخر، يسمى ملكا مستقرا. هذا العقد إنما أثبت النقل والانتقال، أي الملك ملكا مستقرا، لا يجوز لأحد الطرفين أن يرد العوض إلى الآخر إلا بطرق معينة. الثاني الملك المتزلزل، وهو الذي يسمح معه بالتردي والرجوع ما دام أحد العوضين على الأقل باقيا على عند طرف من طرفي المعاملة، إذ خلاف بأنه إذا هذا الملك المتزلزل يتم بتلفهما معا أي العوضين أو بتلف أحدهما، حينئذ خلاف عندهم. هذا هو الذي يسمح ويسمى بالملك المتزلزل. التعبير الفقهي الموجود عن هذين القسمين: القسم الأول يقولون بالعقد اللازم، والقسم الثاني يقال عنه بالعقد الجائز. عقد الجائز لا إشكال فيه، هذا الذي ذكرناه، يسمح لكل واحد من الطرفين التراد ما دام أحد العوضين باقيا، ولا خلاف بينهم. أما العقد اللازم لا يسمح لأحد الطرفين التراد حينئذ. ما المراد من اللزوم؟ ومن أين نثبت اللزوم؟ حيث أسس الفقهاء هنا بقاعدة سميت هذه القاعدة إصالة اللزوم. ما هو الدليل على ذلك؟ نقرأ إن شاء الله.